إن الحمد لله نحمده نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فسورة القلم ويقال لها سورة نون مكية، تعنى بأصول العقيدة والإيمان، وقد تناولت هذه السورة ثلاثة أمور رئيسة، وهي موضوع الرسالة، والشبه التي أثارها كفار مكة حول دعوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وتناولت قصة أصحاب الجنة أصحاب البستان لبيان نتيجة الكفر بنعم الله تعالى، وبينت أمور الآخرة وأهوالها وشدائدها وما أعد الله للفريقين المسلمين والمجرمين. ولكن الأصل الذي تدور عليه السورة في جملتها هو إثبات نبوة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد بدأت بذكر ذلك. فابتدأت السورة بالقسم على رفعة قدر الرسول صلى الله عليه وسلم وشرفه وبراءته مما ألصقه به المشركون من اتهامه حاشاه بالجنون، وبينت أخلاقه العظيمة ومناقبه السامية. نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم. ثم تناولت موقف المجرمين من دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم وما أعد الله لهم من العذاب والنكال. فلا تطع المكذبين، ودوا لو تدهن فيدهنون، ولا تطع كل حلاف مهين، إلى آخر الآيات. ثم تناولت ما ضربه الله تبارك وتعالى مثلا لكفار مكة في كفرانهم نعمة الله العظمى ببعثة خاتم المرسلين صلى الله عليه وسلم إليهم مع تكذيبهم به، فضرب لهم مثلا بقصة أصحاب الجنة، والجنة هنا الحديقة أو البستان. وكانت جنة لها أشجار وفيها زروع وأثمار، ولكن أصحابها جحدوا نعمة الله ومنعوا حقوق الفقراء والمساكين، فأحرق الله حديقتهم وجعل قصتهم عبرة للمعتبرين. إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون، فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم. قارنت السورة بين المؤمنين والمجرمين على طريقة القرآن في الجمع بين الترغيب والترهيب، أفنجعل المسلمين كالمجرمين، إلى آخر الآيات. وتناولت السورة الكريمة القيامة وأحوالها وأهوالها وموقف المجرمين في ذلك اليوم العصيب، حيث يكلفون بالسجود لرب العالمين فلا يقدرون، يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. وذكر الله تبارك وتعالى الساق من غير إضافة منكرة. وقد ورد في الحديث الذي رواه أبو سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والحديث في الصحيحين، أن الله تبارك وتعالى يكشف يومئذ عن ساقه، يكشف ربنا عن ساقه، وأضافها الله تبارك وتعالى لنفسه على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فهذه صفة من الصفات الخبرية التي لولا أن الله تبارك وتعالى أخبرنا بها ما كنا لنستطيع بالعقل أن نثبتها لله تبارك وتعالى. والله تبارك وتعالى هو الذي أخبر رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأن له هذه الصفة، يكشف ربنا عن ساقه، يعني يوم القيامة، ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. ختمت السورة الكريمة بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالصبر على أذى المشركين وعدم التبرم والتضجر بما يلقاه في سبيل تبليغ دعوة الله، كما حدث من يونس عليه السلام حين ترك قومه
وسار إلى ركوب البحر فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مطلوب. أقسم الله تبارك وتعالى بالقلم وهو اسم جنس شامل للأقلام التي تكتب بها أنواع العلوم ويسطر بها المنثور والمنظوم، وذلك أن القلم وما يسطر به من أنواع الكلام من آياته العظيمة التي تستحق أن يقسم الله بها على براءة نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم مما نسبه إليه أعداؤه من الجنون، فنفى عنه ذلك بنعمة ربه عليه وإحسانه حيث من عليه بالعقل الكامل والرأي الجزل والكلام الفصل الذي هو أحسن ما جرت به الأقلام وسطره الأنام، وهذا هو السعادة في الدنيا. فقال تعالى نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون، فهذا هو المقسم عليه. فأقسم الله تبارك وتعالى بالقلم وما يسطرون على براءة النبي صلى الله عليه وآله وسلم مما نسبه إليه أعداؤه من الجنون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، فنفى عنه ذلك بنعمة ربه عليه وإحسان. ثم ذكر سعادته في الآخرة فقال وإن لك لأجرا غير ممنون، أي لأجرا عظيما كما يفيده التنكير، لأجرا فالتنكير للتفخيم والتكثير، غير مقطوع غير ممنون بل هو دائم مستمر، وذلك لما أسلفه صلى الله عليه وآله وسلم من الأعمال الصالحة والأخلاق الكاملة والهداية إلى كل خير. ولهذا قال جل وعلا وإنك لعلى خلق عظيم صلى الله عليه وآله وسلم، أي عليا به مستعليا بخلقك الذي من الله تبارك وتعالى عليك به. وحاصل خلقه العظيم ما فسرته به أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لمن سألها عن خلق النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت كان خلقه القرآن، وذلك نحو قوله تعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وكقوله تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم، وكقوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم الآية، وما أشبه ذلك من الآيات الدالات على اتصافه صلى الله عليه وسلم بمكارم الأخلاق والآيات الحاثات على كل خلق جميل، فكان له منها أكملها وأجلها، وهو في كل خصلة منها في الذروة العليا، فكان صلى الله عليه وآله وسلم سهلا لينا قريبا من الناس، مجيبا لدعوة من دعاه، قاضيا لحاجة من استقضاه، جابرا لقلب من سأله لا يحرمه ولا يرده خائبا، وإذا أراد أصحابه رضي الله عنهم منه أمرا وافقهم عليه وتابعهم فيه إذا لم يكن فيه محذور، وإن عزم على أمر لم يستبد بالأمر دونهم بل يشاورهم ويؤامرهم، وكان يقبل من محسنهم ويعفو عن مسيئهم، ولم يكن يعاشر جليسا إلا أتم عشرة وأحسنها، فكان لا يعبس في وجهه ولا يغلظ عليه في مقاله ولا يطوي عنه بشرة ولا يمسك على جليسه فلتات لسانه التي يزل بها من غير قصد، وإنما يعفو ويصفح ولا يؤاخذ جليسه بما يصدر منه من جفوة، بل يحسن إليه غاية الإحسان ويحتمله غاية الاحتمال صلى الله عليه وآله وسلم. فلما أنزله الله في أعلى المنازل من جميع الوجوه وكان أعداؤه ينسبون إليه أنه مجنون مفتون قال فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون، وقد تبين أنه أهدى الناس وأكملهم صلى الله عليه وسلم لنفسه ولغيره، وأن أعداءه أضل الناس وشر الناس للناس، وأنهم هم الذين فتنوا عباد الله وأضلوهم عن سبيله، وكفى بعلم الله بذلك فإنه هو المحاسب المجازي. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين، وهذا فيه تهديد للضالين ووعد للمهتدين وبيان لحكمة الله رب العالمين، حيث كان يهدي من يصلح للهداية دون غيره، فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم. يقول تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم فلا تطع المكذبين الذين كذبوك وعاندوا الحق فإنهم ليسوا أهلا لأن يطاعوا لأنهم لا يأمرون إلا بما يوافق أهواءهم وهم لا يريدون إلا الباطل فالمطيع لهم مقدم أهواءهم على أمر الله تبارك وتعالى ومقدم تبعا على ما يضره وهذا عام في كل مكذب وفي كل طاعة ناشئة عن التكذيب وإن كان السياق في شيء خاص وهو أن المشركين طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يسكت عن عيب آلهتهم ودينهم ويسكتوا عنه ولهذا قال ودوا يعني المشركين لو تدهنوا أي توافقهم على بعض ما هم عليه إما بالقول أو بالفعل أو بالسكوت عما يتعين الكلام فيه فيدهنون ولكن اصدع بأمر الله وأظهر دين الإسلام فإن تمام إظهاره نقض ما يضاده وعيب ما يناقضه ولا تطع كل حلاف أي كثير الحلف فإنه لا يكون كذلك إلا وهو كذاب ولا يكون كذابا إلا وهو مهين أي خسيس النفس ناقص الهمة ليس له رغبة في الخير بل إرادته في شهوات نفسه الخسيسة هماز أي كثير العيب للناس والطعن فيهم بالغيبة والاستهزاء وغير ذلك مشاء بنميم أي يمشي بين الناس بالنميمة والنميمة نقل كلام بعض الناس لبعض لقصد الإفساد بينهم وإيقاع العداوة والبغضاء مناع للخير الذي يلزمه القيام به من النفقات الواجبة والكفارات والزكوات وغير ذلك مناع للخير معتد على الخلق يظلمهم في دمائهم وأموالهم وأعراضهم أثيم أي كثير الإثم والذنوب المتعلقة بحق الله تبارك وتعالى عتل بعد ذلك أي غليظ شرس الخلق قاس غير منقاد للحق زنيم أي دعي ليس له أصل ولا مادة ينتج منها الخير بل أخلاقه أقبح الأخلاق ولا يرجى منه فلاح له زنمة أي علامة في الشر يعرف بها عتل بعد ذلك زنيم وحاصل هذا أن الله تعالى نهى عن طاعة كل حلاف كذاب خسيس النفس سيء الأخلاق يأخذ باحتقار الناس يغتابهم وينم فيما بينهم ويطعن فيهم مع كثرة معاصيه وهذه الآيات وإن كانت نزلت في بعض المشركين كالوليد بن المغيرة أو غيره لقوله عنه أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين أي لأجل كثرة ماله وولده طغى واستكبر عن الحق ودفعه حين جاء وجعله من جملة الأساطير أساطير الأولين التي يمكن صدقها وكذبها فإنها عامة في كل من اتصف بهذا الوصف هذه الآيات وإن كانت قد نزلت في بعض من مر ذكرهم أو في غيرهم فإنها عامة في كل من اتصف بهذا الوصف لأن القرآن نزل لهداية الخلق كلهم ويدخل فيه أول الأمة وآخرهم وربما نزل بعض الآيات في سبب أو في شخص من الأشخاص لتتضح به القاعدة العامة ويعرف به أمثال الجزئيات الداخلة في القضايا العامة فلا يقال حينئذ نزلت آيات في فلان أو فلان فهي مقصورة عليه لا تتعداه وإنما هي عامة في كل من اتصف بهذا الوصف فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ثم توعد الله تبارك وتعالى من جرى منه ما وصف الله بأن الله تعالى سيسمه على الخرطوم في العذاب وأنه سيعذبه عذابا ظاهرا يكون عليه سمة وعلامة في أشق الأشياء عليه وهو وجهه حتى يكون عبرة ونكالا حتى يسيمه الله تبارك وتعالى سوء العذاب. والجزاء من جنس العمل، فحيث كان يشمخ بأنفه متكبرا على خلق الله سامه الله تبارك وتعالى العذاب على هذا النحو، وفي أشرف ما كان يعتز به شامخا به على خلق الله في الأرض فوسمه الله تبارك وتعالى على الخرطوم على أنفه، والأنف في الوجه أو في وجهه فيشمل الأنف هذا أو هذا، نسأل الله السلامة والعافية. ثم شرع الله تبارك وتعالى في بيان قصة أصحاب الجنة لكي يدل أهل مكة الذين كذبوا بنعمة الله تبارك وتعالى عليهم بإرسال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إليهم، لكي يدلهم على عاقبة كفران النعمة، وأن الله تبارك وتعالى إذا أنعم على عبد نعمة فلم يشكرها وجحد بها وكفرها فإن الله تبارك وتعالى يزيلها عنه. وبين الله تبارك وتعالى لهم في قصة أصحاب الجنة كما سيأتي في آخرها أنهم إذا أحسنوا أحسن إليهم، فإنهم لما تابوا المضمون أن الله تبارك وتعالى أعاد إليهم ما قد سلب منهم لما عادوا إلى الحق ورجعوا إلى الجادة والصراط المستقيم. فبين ربنا تبارك وتعالى قصة أصحاب الجنة وكيف أنهم أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون، فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون، لأنهم كانوا قد تواعدوا على ألا يدخل الجنة عليهم في حال جني الثمرات أحد من الفقراء والمساكين، وأنهم يفعلون ذلك بمعزل عنهم حتى لا يعطوا أحدا حقه الذي جعله الله تبارك وتعالى حقا له. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم، فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين، فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين، وغدوا على حرد ومنع قادرين، وعلى ألا يعطوا أحدا من الفقراء والمساكين. فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون، قال أوسطهم، قال خيرهم وكان أقربهم إلى الحق، قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون، قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين، فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون، قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين، عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون. وقولهم هذا عسى أن يكون الله تبارك وتعالى قد حققه لهم، عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون، كذلك العذاب والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. فبين تعالى في هذه الآيات العظيمات يقول لهؤلاء المكذبين إنا بلونا هؤلاء المكذبين بالخير وأمهلناهم وأمددناهم بما شئنا من مال وولد وطول عمر ونحو ذلك مما يوافق أهواءهم لا لكرامتهم علينا، بل ربما يكون استدراجا لهم من حيث لا يعلمون. فاغترارهم بذلك نظير اغترار أصحاب الجنة الذين هم فيها شركاء حين أينعت أشجارها وزهت ثمارها وآن وقت صرامها وجزموا أنها في أيديهم وطوع أمرهم وأنه ليس ثم مانع يمنعهم منها، ولهذا أقسموا وحلفوا من غير استثناء أي من غير أن يقولوا إن شاء الله أنهم سيصرمونها أي يجذونها مصبحين أي مع الصباح، ولم يدروا أن الله لهم بالمرصاد وأن العذاب سيخلفهم عليها ويبادرهم إليها. فطاف عليها طائف من ربك أي عذاب نزل عليها ليلة وهم نائمون، فأبادها وأتلفها ولم يبق من ثمارها شيئا، فأصبحت كالصريم كالليل المظلم وذهبت الأشجار والثمار. هذا وهم لا يشعرون بهذا الواقع الملم، ولهذا تنادوا فيما بينهم لما أصبحوا يقول بعضهم لبعض اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين، فانطلقوا قاصدين لها وهم يتخافتون فيما بينهم بمنع حق الله تعالى للفقراء والمساكين، ويقولون لا يدخلنها اليوم عليكم مسكين، أي بكروا قبل انتشار الناس وتواصوا مع ذلك بمنع الفقراء والمساكين. ومن شدة حرصهم وبخلهم أنهم يتخافتون بهذا الكلام مخافتة، خوفا أن يسمعهم أحد فيخبر الفقراء، وغدوا في هذه الحالة الشنيعة والقسوة وعدم الرحمة على حرد قادرين، أي على إمساك ومنع لحق الله جازمين بقدرتهم عليها. فلما رأوها على الوصف الذي ذكر الله جلت قدرته كالصريم، قالوا من الحيرة والانزعاج والقلق إنا لضالون، يعني ما هذه بجنتنا وما هذا ببستاننا، وإنما نحن تائهون عن الجنة والبستان. فلعلها غيرها، فلما تحققوها ورجعت إليهم عقولهم قالوا بل نحن محرومون، نحن محرومون منها، فعرفوا حينئذ أنه عقوبة. فقال أوسطهم أي أعدلهم وأحسنهم طريقة ومنهاجا، ألم أقل لكم لولا تسبحون، أي تنزهون الله عما لا يليق به، ومن ذلك ظنكم أن قدرتكم مستقلة، فلولا استثنيتم وقلتم إن شاء الله وجعلتم مشيئتكم تابعة لمشيئة الله تبارك وتعالى، لو أنكم فعلتم ذلك لما جرى عليكم ما جرى. قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون، قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين. استدركوا بعد ذلك، ولكن بعدما وقع العذاب على جنتهم، وهو العذاب الذي لا يرفع، ولكن لعل تسبيحهم هذا وإقرارهم على أنفسهم بالظلم ينفعهم في تخفيف الإثم، ولعله يكون توبة، ولهذا ندموا ندامة عظيمة، وأقبل بعضهم على بعض يتلاومون فيما أجروه وفيما بيتوه وفيما فعلوه. قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين، أي متجاوزين للحد في حق الله تبارك وتعالى وحق عباده. عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون، فهم رجوا ربهم تبارك وتعالى أن يبدلهم خيرا منها، ووعدوا أنهم سيرغبون إلى الله ويلحون عليه في الدنيا، فإن كانوا كما قالوا فالظاهر أن الله أبدلهم في الدنيا خيرا منها، لأن من دعا الله صادقا ورغب إليه راغبا ورجاه بتبتل راجيا أعطاه سؤله وأناله سؤاله. قال تعالى معظما ما وقع كذلك العذاب، أي الدنيوي لمن أتى بأسباب العذاب، فإن الله تبارك وتعالى يسلبه الشيء الذي طغى به وبغى لأجله وآثر الحياة الدنيا، ويزيله الله تبارك وتعالى عنه أحوج ما يكون إليه، كذلك العذاب. ولعذاب الآخرة أكبر من عذاب الدنيا لو كانوا يعلمون، فإن من علم ذلك أوجب له هذا العلم الانزجار عن كل سبب يوجب العقاب ويحرم الثواب. قال تعالى إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم، أفنجعل المسلمين كالمجرمين، ما لكم كيف تحكمون، أم لكم كتاب فيه تدرسون، إن لكم فيه لما تخيرون، أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة، إن لكم لما تحكمون، سلهم أيهم بذلك زعيم، أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين. يخبر تعالى بما أعده للمتقين الذين يتقون الكفر والمعاصي، ما أعده الله تبارك وتعالى لهم من أنواع النعيم والعيش السليم في جوار أكرم الأكرمين. ويخبر تعالى أن حكمته جل وعلا لا تقتضي أن يجعل المتقين القانتين لربهم، المنقادين لأوامره، المتبعين مراضيه، لا تقتضي حكمته أبدا أن يجعل هؤلاء المجرمين الذين أوضعوا في معاصيه والكفر بآياته وأياديه ووقعوا في معاندة رسله ومحاربة أوليائه، ومن ظن أنه يسويهم في الثواب فإنه قد أساء الحكم، وحكمه حكم باطل ورأيه رأي فاسد. من ظن أن المجرمين إذا ادعوا ذلك فلهم مستند فقد كذب على الله، فإنهم لا مستند لهم، وليس لهم كتاب فيه يدرسون ويتلون أنهم من أهل الجنة وأن لهم ما طلبوا وتخيروا، وليس لهم عند الله عهد ويمين بالغة إلى يوم القيامة أن لهم ما يحكمون، وليس لهم شركاء وأعوان على إدراك ما طلبوا، فإن كان لهم شركاء وأعوان فليأتوا بهم إن كانوا صادقين. ومن المعلوم أن جميع ذلك منتف، فليس لهم كتاب ولا لهم عهد عند الله في النجاة ولا لهم شركاء يعينونهم، فعلم أن دعواهم باطلة فاسدة. وقوله تعالى سلهم أيهم بذلك زعيم، أي أيهم الكفيل بهذه الدعوة التي تبين بطلانها، فإنه لا يمكن أحدا أن يتصدر بها ولا يمكن أحدا أن يكون زعيما فيها. يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. إذا كان يوم القيامة وانكشف فيه من القلاقل والزلازل والأهوال ما لا يدخل تحت الوهم، وأتى الباري جل جلاله لفصل القضاء بين عباده ومجازاتهم، فكشف سبحانه عن ساقه الكريمة التي لا يشبهها شيء، ورأى الخلائق من جلال الله وعظمته ما لا يمكن التعبير عنه، فحينئذ يدعون إلى السجود لله جل وعلا، فيسجد المؤمنون الذين كانوا يسجدون لله طوعا واختيارا، ويذهب الفجار المنافقون ليسجدوا فلا يقدرون على السجود، وتكون ظهورهم كصياصي البقر لا يستطيعون الانحناء، وهذا الجزاء من جنس عملهم، فإنهم كانوا يدعون في الدنيا إلى السجود لله وتوحيده وعبادته وهم سالمون لا علة فيهم، فيستكبرون عن ذلك ويأبون. فلا تسأل يومئذ عن حالهم وسوء مآلهم، فإن الله قد سخط عليهم وحقت عليهم كلمة العذاب وتقطعت بهم الأسباب، ولم تنفعهم الندامة والاعتذار يوم القيامة. وفي هذا ما يزعج القلوب عن المقام على المعاصي ويوجب التدارك مدة الإمكان، طالما أن الله رب العالمين قد فسح في المدة، فإن الإنسان ينبغي عليه أن يلتفت إلى أيامه ولياليه، بل إلى دقائقه وثوانيه، وأن يكون رجاعا إلى الله تبارك وتعالى، لأن الله تبارك وتعالى جعل العبد دائرا على ثلاثة أطباق، فواحد أن يكون في نعمة فحق ذلك الشكر، وآخر أن يكون في نقمة فحق ذلك الصبر، وثالث أن يكون في ذنب ومعصية فحق ذلك التوبة والاستغفار. فعلى الإنسان أن يجتهد في التدارك، وأن يجتهد في أن يكون آخذا بالتوبة في الوقت الذي مكنه الله تبارك وتعالى من التوبة فيه. يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، في حديث أبي سعيد الخدري، وهو حديث متفق على صحته، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أن الله جلت قدرته يكشف عن ساقه يوم القيامة، يكشف ربنا تبارك وتعالى عن ساقه، فأضافها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى ربه جل وعلا. وعلى قاعدة المضاف إلى الله تبارك وتعالى فإن الساق لا تقوم بذاتها، فإذا الإضافة من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، فدل على أن التفسير الأعدل لقول ربنا تبارك وتعالى يوم يكشف عن ساق أي يوم يكشف ربنا تبارك وتعالى عن ساقه الكريمة التي لا يشبهها شيء. فإذا رأى الخلائق من جلال الله وعظمته ما رأوا حينئذ، رأوا ما لا يمكن التعبير عنه، فحينئذ يدعون إلى السجود. يدعى من لم يكن يسجد لله تبارك وتعالى في حال الدنيا، يدعى إلى السجود فلا يسجد لأنه لا يستطيع السجود. وأما أهل الإيمان الذين كانوا يسجدون للرحيم الرحمن في هذه الدنيا وفي فسحة العمر التي متعهم الله تبارك وتعالى بها، فإنهم يسجدون لله تبارك وتعالى. فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. دعني والمكذبين بالقرآن العظيم فإن علي جزاءهم ولا تستعجل لهم فسنستدرجهم من حيث لا يعلمون فنمدهم بالأموال والأولاد ونمدهم في الأرزاق والأعمال ليغتروا ويستمروا على ما يضرهم وهذا من كيد الله تبارك وتعالى بهم وكيد الله تبارك وتعالى لأعدائه متين قوي يبلغ من ضررهم وعقوبتهم كل مبلغ أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أي ليس لنفورهم عنك وعدم تصديقهم لك سبب يوجب لهم ذلك فإنك تعلمهم وتدعوهم إلى الله لمحض مصلحتهم من غير أن تطلبهم من أموالهم مغرما يثقل عليهم أم عندهم الغيب فهم يكتبون فهم يكتبون ما كان عندهم من الغيوب وقد وجدوا فيها أنهم على حق وأن لهم الثواب عند الله فهذا أمر ما كان وإنما كانت حالهم حال معاند جاحد ظالم لأنه ما هي العلة التي تجعلهم يكذبونك ويردون عليك أمرك أتسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أنت إنما تدعوهم لمصالحهم وإنما تعلمهم مجانا لا تطلب منهم على التعليم أجرا أم عندهم الغيب فهم يكتبون ما عندهم من الغيوب وقد وجدوا فيها أنهم على الحق لا هذا ولا هذا وإنما حالهم هي حال كل معاند ظالم جاحد فلم يبق إلا الصبر على أذاهم والتحمل لما يصدر منهم والاستمرار على دعوتهم ولهذا قال جل وعلا فاصبر لحكم ربك أي لما حكم الله تبارك وتعالى بذلك كان واجبا عليك أن تصبر لحكم ربك فاصبر لحكم ربك لما حكم به شرعا وقدرا فالحكم القدري أن يصبر على المؤذي الذي يأتي منهم وألا يتلقى ذلك بالسخط والجزع وأما الحكم الشرعي فيقابل بالقبول والتسليم والانقياد التام لأمره الإرادة الكونية والإرادة الشرعية والحكم الكوني القدري والحكم الديني الشرعي الله تبارك وتعالى إذا أراد الأمر كونا وقدرا فإنه لا بد أن يكون فإذا أراد الله تبارك وتعالى شيئا على مقتضى الحكم القدري كان والحكم القدري يصبر على المؤذي منه ولا يتلقى بالسخط والجزع وأما الحكم الشرعي وهو ما كلف الله تبارك وتعالى به عباده فيما أرسل به رسله وأنزل به كتبه فإنه يقابل بالقبول والتسليم والانقياد التام لأمره فاصبر لحكم ربك القدري والشرعي ولا تكن كصاحب الحوت وهو يونس بن متى عليه الصلاة والسلام أي ولا تشابهه في الحال التي أوصلته وأوجبت له الانحباس في بطن الحوت، وهو عدم صبره على قومه الصبر المطلوب منه، وذهابه مغاضبا لربه حتى ركب في البحر. فاقترع أهل السفينة حين ثقلت بأهلها أيهم يلقون لكي تخف بهم الحمولة، فوقعت القرعة على يونس عليه السلام، فالتقمه الحوت وهو مليم. وقوله إذ نادى وهو مكظوم، أي وهو في بطنها قد قضمت عليه، أو نادى وهو مغتم مهتم، فقال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجاب الله له، وقذفته الحوت من بطنها بالعراء وهو سقيم، وأنبت الله عليه شجرة من يقطين. ولهذا قال هنا لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء، أي لطرح في العراء، وهي الأرض الخالية اليباب، وهو مذموم، ولكن الله تغمده برحمته فنبذ وهو ممدوح، وصارت حاله أحسن من حاله الأولى. ولهذا قال ربنا جل وعلا في حقه فاجتباه ربه، أي اختاره واصطفاه ومن كل كدر نقاه، فجعله من الصالحين الذين صلحت أعمالهم وأقوالهم ونياتهم وأحوالهم، فامتثل نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم أمر الله، فصبر لحكم ربه صبرا لا يدركه فيه أحد من العالمين، فجعل الله له العاقبة، والعاقبة للمتقين. ولم يبلغ أعداؤه فيه إلا ما يسوءهم، حتى إنهم حرصوا على أن يزلقوه بأبصارهم، أي حرصوا على أن يصيبوه بأعينهم من حسدهم وحنقهم وغيظهم، هذا منتهى ما قدروا عليه من الأذى الفعلي، والله حافظه وناصره صلى الله عليه وآله وسلم. وأما الأذى القولي فيقولون فيه أقوالا بحسب ما توحي إليهم قلوبهم وما توسوس به إليهم شياطينهم، فيقولون تارة مجنون وتارة شاعر وتارة ساحر. قال تعالى وما هو إلا ذكر للعالمين، أي وما هذا القرآن العظيم والذكر الحكيم إلا ذكر للعالمين يتذكرون به مصالح دينهم ودنياهم، والحمد لله رب العالمين.